الحمد لله الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اعتز بالله فأعز واستنصر بالله فنصر وتوكل على الله فكفى وتواضع لله فرفعه وذلل له رقاب الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، كنا معا في الجمعة الماضية مع المجتمع المدني الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بنى أركانه على ثلاث محاور. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس برب الناس فبنى المسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. المحور الثاني كان على الرخاء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، فلا تباغض ولا حقد ولا غش ولا خيانة، إنما كان على الحب الواسف والإخاء الكامل. أنزل الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وأنزل الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المحور الثالث، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، فوضع دستورا في السنة الأولى من الهجرة، هو أعظم دستور عرفه التاريخ البشري، مفخرة من مفاخر التاريخ الإسلامي، بل معلما أساسيا من معالمه، وثيقة تنصر المظلوم وتحسن الجوار، وثيقة ليست على التعصب وليست على التقسيم وليست أبدا على العداوة والبغضاء، وإنما كانت ترعى كل الحقوق وكانت تحوض في طياتها كل الأخلاق، يسري كل ذلك على المسلم وغير المسلم، على الأبيض والأسود، على الكبير والصغير. النبي صلى الله عليه وسلم وضع وثيقة، هذه الوثيقة كانت إشارة لبناء الدولة وهدفا أساسيا للتعايش السلمي بين الفرقاء، مسلمين ويهود وعبدة الأوثان يجتمعون على وثيقة واحدة فيها شروط، هذه الشروط لا بد أن يرضى بها الجميع، أحدثت وفاقا عظيما للتعايش السلمي. أن المسلمين من قريش ومن يثرب ومن انحاز إليهم وجاهد معهم فهم أمة واحدة، وأن المسلمين وغير المسلمين يدا واحدة على من عاداهم، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يجر مشركا أو ينصر محدثا، ومن يفعل ذلك فعليه غضب الله ورسوله والمؤمنين، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. وأن اليهود والمسلمين في الإنفاق معا ضد من حاربه أيا كان، عهود ومواثيق وشروط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكون مجتمعا قويا علت فيه الناحية الروحية، فزاد الإيمان بالتقوى والإخلاص، وقوي البنيان بالإخاء والصفاء، وعلت الناحية السياسية كذلك بالعدل والمساواة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع 52 مادة في هذه الوثيقة، 25 مادة تخص المسلمين، و27 مادة كانت تخص غير المسلمين، غير أن اليهود والمنافقين والمشركين لم يستطيعوا أن يتعايشوا مع المسلمين، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مد إليهم يده مصافحا وتجاوز كذلك عن آذاهم مسامحا، إلا أنهم بعد قليل ثار الغضب في نفوسهم وبدأوا يلوكون السوء بألسنتهم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بعد قليل من الأيام رفضوه نبيا ورفضوه رسولا، ويقول الذين كفروا سواء اليهود أو مشركين أو وثنيين لست مرسلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إن الإسلام قد غضب ممن ينسب إلى الله ولدا، بل تكاد السماوات تخر وتنزل الأرض وترتجف الأرض هدا لمن دعا إلى الله ولدا، فما بالكم أولئك الذين يتقاولون على الخالق يصفونه بالفقر والبخل. ماذا قالوا؟ وسجد للقرآن حتى نعتبر في يومنا هذا بعد أكثر من 800 عام، فقد كتبت هذه الوثيقة في العام 23 بعد 600 من الميلاد، وفي السنة الثانية من الهجرة، أو في السنة الأولى من الهجرة. ماذا قالوا عن الله؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما يقولون، وقتلهم الأنبياء بغير حق وذوقوا عذاب الحريق. بدأوا يضعون الدسائس، وبدأوا يحيقون المؤامرات، وبدأوا ينقضون العهود والمواثيق، بدأوا في التعالي والتبجح والعناد. وهذه صفات المنافقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استأثرهم ولا أبعدهم، ولكنه وضع لهم ميثاقا فريدا للتعايش والحب. إلا أنهم لا يحبون هذا الجو، إنما يحبون أن يسيرون في جو عكر، في جو فيه دماء وأشلاء، في جو فيه ضيق وضجر واستهزاء، هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن شاش بن قيس وكيف أوقع بين المسلمين فأصبحوا يتقاتلون، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحهم وأعادهم إلى مكانتهم بالإخاء والصفاء بالحب والنقاء. وثيقة إنما هي تؤسس لدولة عريقة، لكنهم لفظوا بنودها وحاربوا موادها وجعلوا من أنفسهم أوصياء على أهل المدينة، فبدأوا يضعون الدسائس، وبدأوا يوقدون الحروب، وبدأوا يوجهون المنافقين ويؤيدون المشركين. وكان بنو قينقاع في أطراف المدينة يسكنون، وحدث منهم حادثة غريبة وعجيبة. ماذا حدث؟ ذهبت امرأة لرجل من الأنصار، زوجة رجل من الأنصار، إلى صاغة، إلى أحد الصاغة اليهود، تريد أن تشتري لها حلي. فقابلها هناك شاب يهودي، أرادها أن تكشف عن حجابها ويتحدث إليها، إلا أنها أبت لأنها لا ترضي الدنية في دينها. أبت ذلك ونهرته وأنهته. فما كان من صاحب المحل الصائغ اليهودي إلا أن عقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما وقفت انكشف سترها وتعرى جسدها. فضحك هؤلاء الشباب وأخذوا يضحكون وتنظرون عليها، فاستنجدت بالمسلمين أن يعاونوها. فجاء رجل مسلم شهد الواقعة، أجهز على هذا الصائغ اليهودي فقتله، وأراد أن يأخذ هذه المرأة من بينهم، فاجتمعوا عليه فقتلوه. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 15 يوما في منازلهم حتى وافقوا على شرطه، وكان شرطه الإجلاء من المدينة تماما، لا يبقى واحد من بني قينقاع في المدينة، لأنهم خانوا العهود، ولأنهم وسوسوا للمشركين والمنافقين، ولأنهم وجهوا المعتدين، فما لهم أن يسكنوا المدينة بعد ذلك أبدا. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، لأن هؤلاء لا يرغبون بالتعايش السلمي، هؤلاء إنما يحيكون المؤامرات، وإنما يدسون المكائد. فجاء من كان يحابيهم، ومن يحابي هؤلاء إلا المنافق. جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، أحسن إلى موالي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركه ذلكم المنافق إلا بعد أن وضع يده في ثوبه قائلا: يا محمد، أحسن إلى موالي، إنهم منعوني الأحمر والأسود، أتجليهم هكذا في يوم واحد؟ يريد أن يستسمح النبي في أن يرد عن شرطه وعن إجلائهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأجلاهم عن المدينة، وخرجوا مهاجرين إلى الشام تاركين وراءهم ضيعاتهم وأموالهم ومنازلهم غنيمة للمسلمين، بل غنيمة لأهل المدينة جميعا. أيها المسلمون، كانت وثيقة عليها وفاق، بعيدا عن التعصب والشقاق، وفاق من المسلم وغير المسلم، من الكبير والصغير، وفاق جمعهم في بوتقة واحدة. إلا أنه خرج على هذا الوفاق أناس أرادوا تعايش غير سلمي، أرادوا النفاق وأرادوا الشقاق وأرادوا الحروب وأرادوا المكائد وأرادوا المؤامرات السوداء، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فخرجوا بعيدا عن المدينة إلى الشام. يبقى في المدينة بنو قريظة وبنو النضير، وهم فرقا من اليهود، لكنهم هؤلاء في الأعوام التالية كانت منهم دسائس ومؤامرات على الإسلام والمسلمين، أرادوا أن ينشروا الحقد، وأرادوا أن يوقظوا الحرب. فتآمر بنو النضير على رسول الله، أرادوا أن يغتالوه، وتآمر بنو قريظة ففتحوا للأحزاب ثغرا في الخندق، وكان لهؤلاء وهؤلاء موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنعرفه تباعا في الجمعات التالية بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، استغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، محاور ثلاث وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للتعايش في المدينة، واتقى الله عز وجل أركان هذا المجتمع بقرآن يتلى إلى يوم الدين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالحب والإخاء، بالصفاء والنقاء، بنى لهم مسجد كان أول مسجد بنفس القرآن يجمعهم فيتعبدون ويتحاورون ويتشاورون في داخل بيت الله عز وجل، بل ينطلقون إلى الطغاة والمتجبرين يستأصلون شعفتهم، هكذا فعلوا في بدر وفي غير بدر. يهود بنو قينقاع رغم أنهم فعلوا ذلك ورغم أنهم تقولوا على الله ورسوله، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجدي لهم النصيحة. جمعهم ذات يوم في السوق وقال لهم: أذكركم بيوم كذا ويوم كذا بما حدث للمشركين. قالوا له: لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش، هؤلاء النفر ليس لهم خبرة بالقتال، لكنك لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الرجال. كانوا يتعالون يتكبرون ويتجبرون، لكنهم رحلوا عن المدينة بعد حصار 15 ليلة. أيها المسلمون، ولا يمكن لأهل الإسلام الذين يدينون بدين الإسلام أن يجتمعوا أو يتحدوا أو يتحابوا أو يتعانفوا إلا بتعاليم الإسلام، وليس غير تعاليم الإسلام، إلا بمعرفة وجهته في بيت الله عز وجل. يأتي ساعة يقف بين يدي الله عز وجل يخشع فيها لله، يستقي فيها الإيمان، يتعلم فيه الإحسان، ثم ينطلق في هذه الدنيا بالحسنى، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الحسنة، بتعاليم الإسلام الذي تعلمه، بجمال الإيمان الذي أخذه، ينطلق بين الناس يعاملهم بالحسنى. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وهذه علاقتك بربك في بيتك. اتبع سيئة الحسنة، كلما أذنبت ذنبا استغفر من ذنبك وعود إلى ربك وانطلق تتعامل مع الناس بهذه الأخلاق الحسنة والقيم العالية والآداب الرفيعة، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون عباد الله، جدير بنا أن ننقب في هذه المعالم وهذه المحاور التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفذت في أعظم جيل عرفته البشرية، جيل الصحابة الكرام. هذه الهجرة التي هي غيرت مجرى التاريخ، التي جمعت الأمة من شتات وأحيتها من موات، وهدتها من ضلالة وعلمتها من جهالة، فانطلقوا في ربوع الدنيا يفتحون البلاد والعباد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليست هناك تعاليم شرقية أو غربية ستأخذنا إلى الوحدة، وستأخذنا إلى القمة، وتأخذنا إلى العدل أو المساواة. العدل والمساواة إنما ينبع، أول ما ينبع، من تعاليم ديننا ومن سنة نبينا ومن قرآن ربنا. وهذا هو الواثق، وهذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد الله المؤمن يسأل الله من فضله إلا أعطاه. نسأل الله أن تكون هذه الساعة: اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين منيبين مخبتين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين منيبين مخبتين يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل حقده في صدره، واجعل تدبيره في تدبيره، ومن أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عليك بالظالمين ومن عاونهم، عليك يا ربنا بالظالمين ومن ركن إليهم، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مسافر في بركة أو بحرك أو زوجك إلا رددته لأهل سلما مسلما يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة.